لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. تقدم الكلام على ختم القرآن الكريم الذي يبدأ بالضحى، فحين بدأ الخطاب يتوجه إلى ختم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ ختم القرآن. لهذا يعرف القراء حين يصلون في تلاوتهم إلى الضحى أن عليهم أن يختموا، فالضحى فيها خطاب الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم المثبت، ما ودعك ربك وما قلى، وفيها الوعد ولسوف يعطيك ربك فترضى. وبعد الضحى جاءت الشرح، وكان فيها الامتنان على حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه بين فيها شرح صدره ورفع ذكره. ثم جاءت سورة التين التي فيها القسم بالبلد الأمين الذي بعث فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاءت سورة العلق، وهي أول ما نزل في البلد الأمين على الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاءت سورة القدر، وفيها بين الله سبحانه وتعالى قدر ما أنزله على سيدنا محمد، وأفرد ذلك الزمان بخصوصية وجعله مناسبة وذكرى تتكرر كل سنة. ثم جاءت سورة البينة، والبينة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ثم جاءت سورة الزلزلة التي فيها تشهد الأرض لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يومئذ تحدث أخبارها، فيها الوعد بأن كل عامل يعمل لخدمة الله ورسوله وخدمة الدين الذي أنزله الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوف يكافئ الله سبحانه وتعالى كل عامل. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثم جاءت سورة العاديات التي أقسم فيها بالإبل التي حج عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو الخيل التي جاهد عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم جاءت سورة القارعة التي فيها وعد لمن أجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه في عيشة راضية، وفيها الوعيد لمن أعرض عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن أمه ستكون هاوية. ثم جاءت سورة التكاثر التي عنفت من شغل بماله وتكاثره عن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاءت سورة العصر التي قال المحققون إن أفضل زمان وأفضل عصر أقسم الله سبحانه وتعالى به وعصر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاءت سورة الهمزة التي فيها الوعيد لمن لم يكن جادا، لمن كان ديدنه السخرية، فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة جادة، عنوانها فاستقم كما أمرت، كما قيل لأسوتها وإمامها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاءت سورة الفيل التي تحدثت عن الحدث الكبير والإرهاص الذي جاء ليهيئ وليذكر الناس بالذي يفعل والذي وحده يفعل، الذي لا إله إلا هو، والذي سيبعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لأن حادثة الفيل كانت في نفس العام الذي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل 50 يوما. ثم جاءت سورة قريش التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على القبيلة والمجتمع الذي فيه ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بنعمة الأمن وبنعمة الرزق، وطالبهم أن يعبدوا رب البيت خلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت سورة الماعون التي فيها وعيد وتهديد بمن يكذب بدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والذي يكذب بالدين كما تقدم في الأسبوع الماضي نوعان أو قسمان، قسم أعلن تكذيبه بالدين، وقسم كان حاله مكذبا وكانت صورته دعوة لا برهان لها. كل هذا كان كالمقدمة للسورة التي نحن بين يديها، التي هي سورة الكوثر. سورة الكوثر التي خاطب الله فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقصر سورة في القرآن تضمنت من المعاني ما لا يحصر ولا يحصى. 3 آيات، لكن هذه الآيات فيها ما لا يحصى ولا يحصر من المعاني. هذه هي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي سنقف بين يديها ولا ندري. نسأل الله أن يجعل وقوفنا كله طول العمر في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السورة بكثرة معانيها ستوقفنا بين يديها طويلة. الكوثر صيغة في اللغة، صيغة فوعل، وهي من صيغ الكثرة والمبالغة. النفل إذا صار بصيغة فوعل يصبح نوفل، والجهر إذا صار في صيغة فوعل يصير جوهر. وقد جرت عادة العرب أن تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والشأن والخطر والمكانة تسميه كوثرا، يعني أكثر الكثير. فالكوثر هو أكثر الكثير، كثير جدا. قيل لعجوز من العرب رجع ابنها من السفر، بما رجع ابنك؟ قالت بكوثر، يعني مال كثير لا يحصى. قالت رجع بكوثر. إذن إذا قال العرب كوثر يعني ما في أكثر منه. وهنا الذي يقول إنا أعطيناك هو الله، والمخاطب هو سيدنا محمد ملك الملوك العظيم المطلق الجليل الجميل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخاطب سيد الكائنات الحبيب المحبوب، يخاطب عبده المقرب فيقول له إنا، ثم يقول أعطيناك، ما قال أعطيناكم وما قال أعطينا نبي الله، ولا قال أعطينا حبيب الله، ولا قال أعطينا رسول الله، ما في واسطة في هذا الخطاب أبدا. وقد قال العلماء إن هذه الآية إنا أعطيناك أعلى من مكالمة الله لسيدنا موسى، لأنه ما في خطاب بلا واسطة أبدا مثل هذا الخطاب إنا أعطيناك. فلم يذكر له صفة، هناك قال وكلم الله موسى تكليما، يعني بيحتاج الأمر لتعريف. وكلم الله بتقول مين يعني المكلم؟ فقال موسى، وكلم الله موسى. لكن هنا ما قال كلم الله محمدا، ولا قال كلم الله رسوله، ولا قال كلم الله حبيب الله، إنما قال بلا واسطة إنا أعطيناك، إنا أعطيناك المفرد، أنت المفرد العلم. وأعطيناك يعني بدون علة، لأنه لو أراد أن يذكر علة العطاء لذكر قرينة دل على ذلك، كأن يقول أعطينا عبدنا أو أعطينا حبيبنا أو أعطينا رسولنا، لكن لم يذكر علة، إنما خاطب بدون قرينة فقال إنا أعطيناك. ما مناسبة ذلك؟ انظروا يا أخوان، مناسبة هذه السورة أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه ما تتمناه النفوس، وهي الأمور الثلاثة الكبرى: المال، النساء، الرياسة. أعظم ما تتمناه النفس المال والنساء والرياسة، هذه الثلاثة جاءوا وقالوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هذه الثلاثة نضعها بين يديك، كل مال العرب نجمعه ونضعه بين يديك، أجمل نساء العرب وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجل فيه الرجولة، نجمع لك أجمل نساء العرب ثم نجعلك ملك العرب، لكن نريد منك أن تنسى هذه القضية، قضية الدعوة إلى التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا امتحان يمر به كل إنسان منا، العالم الإسلامي اليوم يمر بهذا الامتحان، والدول تمر بهذا الامتحان، والشباب يمرون بهذا الامتحان، وأصحاب النفوس الضعيفة يمرون بهذا الامتحان. الآن المغريات إما التحلل الأخلاقي المفتوح، تعال حرية جنسية غريزية ما في ضوابط، مال كثير، والناس تختصم على السيادة والرئاسة. فهذه الثلاثة جاءوا بها ووضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتعلق قلبه إلا بالله. ماذا وجد من فقدك؟ يقول في الحكم العطائية مخاطبا حضرة الله، يقول: ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ فقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق بالله، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فعراها أيما شممي. مرات كثيرة عرضت الدنيا بكل زخرفها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الدنيا بكل ما فيها وتبرجت وتزينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاح وجهه عنها وأعرض عنها. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورته. يعني كان يجوع صلى الله عليه وسلم ويربط على بطنه الحجر من الجوع وهو لا يلتفت إلى الدنيا، وكل الدنيا تأتي إليه. وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. فلما أعطاه المشركون كل هذا وأعرض عنه راغبا في الله، قال الله له: إنا أعطيناك، لأنك لم تقبل عطاء غيرنا ولم ترغب في غيرنا ولم تلتفت إلى غيرنا، فلما توجهت بكليتك إلينا أعطيناك. فغاب قلبك عن عطاء الخلق فتوجه إليك عطاء الحق. ثم لما قال: إنا أعطيناك، الآن إذا سألنا إنسان قلنا له: هذا الثوب منين؟ يقول: اشتريته من السوق. لكن إذا كان صديقه اللي بيحبه كتير أهداه، يقول: والله هذا هدية من فلان. إذا كان واحد خسيس القدر ما كتير يعني مهم عطايا، بيقول: إجاني. إذا كان قدم له كجائزة، هذه الجائزة لأنه صاحب تفوق خبرة، يقول: هذا الثوب ألبسته في اليوم الفلاني، ألبسني إياه رئيس الجامعة. إذا كان في وسام وألبس مع هذا الثوب وضع عليه وسموه بطل الجمهورية، يقول لك: ها هذا الثوب ألبسني إياه الرئيس الوزير. فكيف إذا كان الله هو الذي يقول؟ إذا كان المعطي هو الله. وقد قالوا: إن الهدايا على مقدار مهديها. يعني كلما ارتقى صاحب العطية في القدر ارتقت الهدية، أخذت نسبتها. يعني لو كان ملك من الملوك جالس في مجلس، أو يوجد 50 يجلسون ويسمعون، ثم أمسك الملك بتفاحة وقال: هذه التفاحة لفلان، هذه العطية، يبقى يذكرها طول عمره. الملك بيده حمل تفاحة وقال: هذه لفلان. فكي التفاحة؟ تعال امشي على سوق الآن لأعطيك 10 صحيحير تفاح. قال: لا 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 لا، هاي مو مناسبتها، مو قدرها، لأنه هي تفاحة. ليس قدرها من كونها تفاحة، قدرها لأنها جاءت إلي بيد الملك وهي تفاحة. فما بالك إذا كان المعطي هو الله الذي هو ملك الملوك، وما سوى عبيد. كل الملوك أموات، الجن والإنس يموتون، لكن الله هو الحي الذي لا يموت. هو وحده الذي يقول لمن الملك اليوم ولا يجيب أحد، فيقول: لله الواحد القهار. وحده هذه لا يقولها غيره. فإذا كان الله العظيم الجليل يقول إنا أعطيناك، ثم يقول بعدها أعطيناك الكوثر، يعني مو أعطيناك تفاحة، لو قال أعطيناك تفاحة لكفى، فكيف أنه يقول أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك شيئا كثيرا كثيرا كثيرا. والذي يذكر كثرته هو الأكبر الأكثر الذي هو الله. هذا شيء ما تستوعب العقول أبدا، هذا شيء ما تستوعب العقول. ثم إذا قال الله في خطابه إنا أعطيناك، هذا يعني أن العطاء لا يمكن في حال من الأحوال أن يسترجعه، لأن الكريم إذا أعطى لا يعود في عطيته. فإذا قال الله إنا أعطيناك، يعني هذا عطاء من الله ولا يسترجعه، لأن الله تعالى إذا وهب لا يأخذ ما وهب أبدا. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. ثم قال إنا أعطيناك، وما قال إنا سنعطيك، فلو أنه قال إنا سنعطيك يدل هذا على أن العطية مؤجلة، لكنه قال إنا أعطيناك ليدل على العطاء في الماضي والحاضر والمستقبل، فهذا عطاء تام. فلو أنه قال إنا سنعطيك وعد، لأنه في بدء الختم قال ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك، لكن هنا في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي سورة الكوثر قال إنا أعطيناك، وشتان بين هذا وذاك. ثم إن هذا يدل على الاختصاص الأزلي، فالله سبحانه وتعالى في الأزل اختص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، في رواية بين الماء والطين، إني لنبي وآدم بين الماء والطين، والروايات بألفاظ متعددة. فقال إنا أعطيناك، وهكذا دل ذلك على أن الكوثر الذي هو أكثر الكثير شيء في الماضي والحاضر والمستقبل، ومفرداته لا تعد ولا تحصى، لكن من جملة هذا الشيء الكثير أشياء نعرفها في الدنيا وأشياء نعرفها في الآخرة هي من الكوثر، من جملة الكوثر، لأن الله سبحانه وتعالى أبهم فقال الكوثر، فتضمنت هذه الكلمة شيء كثير، لكننا نعرف من هذا الشيء الكثير شيء قليل. فمن الأشياء التي تندرج في الخير الكثير الذي اختص به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثرة الخير في نسبه الشريف، وكثرة الخير في يوم مولده، وكثرة الخير في أوصافه الخلقية والخلقية، وكثرة الخير في سيرته قبل أن يبعث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنه كثرة الخير في بعثته صلى الله عليه وسلم، ومنه كثرة الخير في قرآنه الذي أنزل عليه، ومنه كثرة الخير في دينه صلى الله عليه وسلم، ومنه كثرة الخير في ذريته وآله صلى الله عليه وسلم، ومنه كثرة الخير في أصحابه الكرام، ومنه كثرة الخير في أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنه كثرة الخير في محبته صلى الله عليه وسلم، ومنه كثرة الخير في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنه كثرة الخير وهو في برزخه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنه كثرة الخير في بركاته الكثيرة في الآخرة التي منها الشفاعة العظمى والمقام المحمود، ومنها لواء الحمد الذي آدم فمن دونه تحته، ومنها الحوض الذي اسمه الكوثر، ومنها النهر الذي في الجنة الذي اسمه الكوثر، وهكذا. فمفردات الكوثر كثيرة 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 كثيرة، لا نستطيع لو بقينا من الآن إلى آخر يوم في عمرنا نتحدث عن مفردات الكوثر، لا نستطيع أن نحصرها، لكن نأخذ شيء من خلال محطات في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله أن يقبل ليكون مجلسا محمديا. أما كثرة الخير في نسبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أخرج البيهقي في الدلائل عن أنس عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن إلياس بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال صلى الله عليه وسلم: وما افترق الناس فرقتين، يعني كل واحد من هذه السلسلة الشريفة الطاهرة له أولاد، لكن هذا النسب الشريف الذي وصل إلى سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعقب على هذا النسب الشريف: وما افترق الناس فرقتين، يعني من آدم إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهد الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. كل هذا النسب الشريف لم يكن في زنا، إنما كان نكاح كنكاح الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ملة آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الكوثر كثرة الخير في يوم مولده وفي عام مولده، ففي عام مولده كما تقدم رد الله كيد العدو، وكانت حادثة الفيل التي فيها سورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ومن جملة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي وغيرهم عن سيدنا العرباض بن سارية، العرباض بن سارية المرجح أنه مات في حمص، وقد شرفني الله سبحانه وتعالى بزيارة قبري هناك قريب من حمص. العرباض بن سارية هذا الفارس العجوز الذي كبر سنه وهو يجاهد في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم كما يروي العرباض بن سارية: أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم، وبشرى عيسى بن مريم، ومبشرا بنبي برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبشرى عيسى ابن مريم، ورأت أمي، يقول صلى الله عليه وسلم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والروايات في أن النور عم الغرفة التي ولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، أنه عندما ولد صلى الله عليه وسلم البيت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أصبح بيت كله أنوار. وقد أشار الشعر العربي إلى هذا، وكانت حادثة شهيرة بدليل لأنه تاريخ العرب في شعرهم. إذا أردت أن تعرف تاريخ العرب فشعر العرب هو كتاب التاريخ الذي يعبر عنهم، وقد ورد هذا في شعرهم أنه أضاء البيت الذي ولد فيه بالنور. وقد ذكرت كتب السير أنه لحظة ولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خمدت نار المجوس التي لم تخمد أبدا منذ أن أوقدت في الماضي، وكان حدثا عجيبا. وفي وقت ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند ولادته اهتز إيوان كسرى الذي كان أشد الناس ظلما على وجه الأرض، وهذا يعني أن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مولد العدل، لأن الظلم اهتز بولادة سيدنا محمد. إيوان كسرى كان إيوان الظلم والتجبر، وكانوا يعبدون ويسجدون له. فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز هذا الإيوان وسقطت شرفات منه. لو أن حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي به موجود فينا كل قصور الظلم تهتز، لكن بشرط أن تكون في قلوبنا بصدق محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ثم هناك آيات كثيرة مذكورة في كتب السير، ومن الكوثر الذي في الدنيا قبل الآخرة كثرة الخير في أوصافه الخلقية والخلقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمنه ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم شق صدره 4 مرات وحشي إيمانا وحكمة. 4 مرات شق صدره الشريف وحشي إيمانا وحكمة، وهو الذي أخبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم في وصفه الخلقي جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق من نظر إليه واجتمع به ورآه أنه صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا. ففي الحديث المتفق عليه عن سيدنا البراء بن عازب قال كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وقال البراء في الحديث المتفق عليه أيضا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. ولما مر صلى الله عليه وسلم بأم معبد في طريقه عندما هاجر من مكة إلى المدينة نظرت إلى أم معبد فوصفته في حديث طويل، لكن من جملة هذا الوصف قالت أم معبد إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق كلامه فصل لا نزر ولا هزر، يعني لا كلام قليل ولا كثير، لا نزر يعني لا قليل، ولا هزر يعني ولا كثير. وهذا خبر رواه البيهقي وغيره. فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأحسن الناس خلقا، وأحسن الناس منطقا، وأوضح الناس بيانا. ويكفي في خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. ما أبقي بعد هذا بيان، بعد أن قال الله سبحانه وتعالى يمدح خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك لما أراد أحد المادحين من أهل الله أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أتى التنزيل فيه مادحا، يعني القرآن مدحه، قد أتى التنزيل فيه مادحا، فلساني بعدها ماذا يقول؟ إيش تقول؟ إذا كان الذي مدحه قرآن الله، قد أتى التنزيل فيه مادحا، فلساني بعده ماذا يقول؟ وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن. هذا مختصر المختصر. تريد أن تعرف خلق رسول الله؟ خلق رسول الله هو القرآن، القرآن هو خلق رسول الله، كان خلقه القرآن. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا حديث موصول، يعني ما في انقطاع. أما الحديث المشهور على الألسن: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهذا في الموطأ من البلاغات، يعني يقول الإمام مالك فيه: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بلغني، ولا يذكر السند، بمعنى يوجد انقطاع بين الراوي وصاحب الكلام عليه الصلاة والسلام. ثم تعالوا حتى أروي لكم ما أخرجه الحاكم في مستدركه، حادثة عجيبة. إذا أردنا أن نتعرف إلى شيء من خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الحاكم في مستدركه عن سيدنا علي أمير المؤمنين كرم الله وجهه ورضي عنه، أن يهوديا كان يقال له جريجرة، يهودي اسمه جريجرة، كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقرض منه دنانير، دنانير من الذهب، هذه عملة كانت الدنانير والدراهم، دراهم فضة والدنانير ذهب. تقاضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي جريجرة دنانير، واليهودي كان ينتظر أي وقت ما بيكون في عند النبي صلى الله عليه وسلم مال حتى يجي لعنده، حتى يجي في الوقت الذي ليس في مال فيقول له: ديني، أعطيني، حتى يكون له موقف. فتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل عنده قال له: أعطيني مالي، هات. فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك، انتظر، ربنا إيش قال في القرآن؟ فناظرة إلى ميسرة. إذا واحد دين واحد لازم يسمع كلام القرآن، طالما أن هذا المستقرض جاد إنه يوفيك، مو إكل حقك، لا، جاد عم يسعى في الليل وفي النهار حتى يوفيك حقك، انتظر، اصبر، اصبر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فنظرة إلى ميسرة. قال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك، الآن ما عندي مال،
اليهودي قال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني، يعني أنا أعد عندك ما بفارق ولا بخليك تتحرك حتى تعطيني، دبر رأسك. وجاء في وقت الأصحاب لا يملكون في شيء، وقت مجاعة، وقت قحط، ما أحد عنده مال، أزمة. أراد هذا اليهودي أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني. فقال صلى الله عليه وسلم إذن أجلس معك. قال هذا حقا، خلاص أجلس معك، نقعد اثنيناتنا حتى ربنا سبحانه وتعالى يفرجه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحاكم الأعلى في الدولة، قائد الأمة، أعلى سلطة في المدينة المنورة، ويأتي يهودي ويقول له هات وما عنده، ويقول لا أفارقك، ويقول إذن أجلس معك، إذا هذا ما تطلبه أجلس معك. قال فجلس معه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع حيث هو في المسجد صلى الله عليه وسلم، ما تحرك، واليهودي عم ينتظر جالس. فصلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء الصبح، واليهودي قاعد جنبه. قال له وين تروح؟ لا تروح على بيتك ولا تروح على محل ولا أنا جالس معك، ما في حتى تعطيني. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداء الصبح، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددون ويتوعدون، أنت حبس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بكرة منورجيك، حسابنا معك. ففطن رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عم يلاحظ أنن عم بيهددوه خفية، يعني بالإشارات، استنى نورجيك معلش، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول معه وهم من حوله يشيرون ويهددون. ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تصنعون به؟ نظر الوجوه متغيرة، قال ايش عم تعملوا؟ ما الذي تصنعون به؟ قالوا يا رسول الله يهوديا يحبسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني ربي أن أظلم معاهدا. هذا في عهد بيننا وبينهم، في وثيقة في المدينة عم يسكن معنا في المدينة، وربي منعني أن أظلمه، منعني ربي أن أظلم معاهدا، هذا في بيننا وبينه عهد. فلما ترحل النهار، يعني إلى آخر النهار، بلش النهار يمضي، قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال شطر مالي في سبيل الله، نصف مالي لك يا رسول الله في سبيل الله تحت تصرفك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، شطر مالي في سبيل الله يا رسول الله. أما والله، قال يهودي، أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة. أنا عندي في التوراة وصف لك، أريد أن أختبره. مكتوب عندنا في التوراة مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا سخاب، ورد الحديث بروايات لا سخاب ولا سخاب، ولا متزين بالفحش ولا قول الخنا، ما بطلع معه كلام بشع. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله. وكان اليهودي كثير المال. اللهم اجعل حب سيدنا رسول الله في أعماقنا، في قلوبنا، في أرواحنا، يخالط دماءنا، اجعل كل ذرة في ذراتنا عاشقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية في الكوثر ومعاني إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمر قلوبنا بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.